أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في الروايات الطائفة الثانية من الصنف الأول، والطائفة الثانية قلنا التي فيها مادة الإلزام من دون أن يكون فيها هيئة الإلزام، بمعنى أنه فيها لزوم لا إلزام. وذكرنا الرواية التي تقول: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. ونقلنا أيضا من هذه الطائفة روايتين. الرواية الأولى التي رواها الشيخ، وبينا أن في سندها الحسن بن أحمد المالكي أو الحسين بن أحمد المالكي، وعن عبد الله بن طاووس، وكلاهما لم تثبت وثاقتهما، وإن حاول الغير واحد إثبات الوثاقة ولكن لم يظهر الوثاقة. والشيخ الصدوق أيضا، الرواية الثانية ذكرناها، الشيخ الصدوق بعنوان قال، وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، وتقدم الكلام فيها. في الوسائل بعد أن نقل كلام هذه الرواية، من كان يدين، هذا المقطع لوحده، الرواية الأولى التي ذكرناها في ضمن رواية، والشيخ الصدوق نقلها في لوحدها، وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. صاحب الوسائل رحمه الله بعد أن نقل هذا قال: محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار ومعاني الأخبار والعلل عن محمد بن علي ما جيل ويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام مثله. ولكن بعد التتبع لم نرى أن الشيخ الصدوق نقل هذا المقطع لوحده كرواية مستقلة في كتاب العيون، ولا في كتاب معاني الأخبار، ولا في كتاب العلل، على حسب التتبع، والله العالم. فالذي يظهر والله العالم أن هذا السند ذكره صاحب الوسائل في المقام اشتباها، وإنما هذا السند إلى إحدى الروايات التي سيأتي بعد الرواية الآتية، الرواية التي بعدها في الطائفة الثالثة. هذا السند بنفسه ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه، وذكره في العيون، وذكره في العلل. فالظاهر أن الإتيان بهذا السند في هذا المورد لا يخلو من اشتباه. ومن أحب أن يتابع فالوسائل الطبعة الجديدة المجلد 22 الصفحة 75 تعليق على الحديث العاشر، فمن يلاحظ هناك يلاحظ أنه هذه الرواية: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، يذكر السند بعدها. ولهذا بعض الفضلاء المعاصرين وقع في هذا الاشتباه أيضا، فنقل هذه الرواية عن الوسائل بهذا السند، يعني عندما تعرض إلى قاعدة الإلزام وأدلتها ذكر من أدلتها ما رواه الشيخ الصدوق عن محمد بن علي ما جيل عن فلان عن فلان، من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. ولكن هذه الرواية بهذا السند لم نرها، وإنما الموجود عند الشيخ الصدوق هو المرسل، وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. هذا للتنبيه. الرواية الثانية أو الثالثة التي يقع الكلام فيها فعلا هي ما رواه محمد الشيخ الصدوق محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال فقال أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدتان. أيضا نفس البحوث السابقة من ناحية السند والدلالة. أما من ناحية السند فعندنا مشكلتان فيه. المشكلة الأولى عن جماعة من أصحابنا، فربما يقال بأنها مرسلة من هذه الجهة، ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن التعبير عن جماعة من أصحابنا، فهنا أصحابنا من الشيعة الإمامية وجماعة، لا يبعد أن يكون هؤلاء الجماعة ثلاثة أربعة خمسة، يصدق عليهم جماعة بحيث ثلاثة وما فوق، ويكون الراوي يروي عن جماعة وكلهم ضعاف، هذا لا يخلو عن بعد. فيمكن يمكن لمن يقرأ هذا السند أن يحصل عنده اطمئنان بأن واحد من هؤلاء الجماعة يكون ثقة، فيحصل عنده اطمئنان بذلك. فهذه الجهة، جهة الإرسال، يمكن دفعها. لكن الإشكال الأهم في محمد ابن سعيد الأموي أو محمد ابن سعد، يعني في التهذيب الشيخ قال محمد ابن سعيد، والشيخ في الاستبصار قال محمد ابن سعد الأموي، وكأنه حتى في التهذيب على نسخة ابن سعيد ابن سعد. المهم سواء كان محمد بن سعيد الأموي أو محمد بن سعد الأموي، كلاهما لم يوثق في كتب الرجال. فمحمد بن سعيد الأموي أو محمد بن سعد الأموي مجهول، غير معلوم حاله ومن هو. فالرواية إذن من هذه الجهة تكون ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها. وهنا قال الشيخ المحدث البحراني صاحب الحدائق رحمه الله، علق على هذه الرواية بقوله أقول الظاهر أن ما أفتى به عليه السلام من لزوم الطلاق وأنه يكون بائنا إنما خرج مخرج التقية، ويؤيده أن الراوي أموي، والذي نقله عن أبيه هو الموافق للأخبار المذكورة. فالرواية قالت أما أنا، الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي الإمام الباقر عليه السلام فكان يرى ذلك واحدة، هذا الطلاق الذي وقع ثلاثا في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة عند الإمام الباقر. فصاحب الحدائق يقول الظاهر أن ما أفتى به الإمام الصادق ثم قال أما أنا فأراه من لزوم الطلاق وأنه يكون بائنا إنما خرج مخرج التقية. ويؤيد التقية أن الراوي أموي، ولعل هذه أيضا نضيف هذه الجهة للتأكيد، ولعل هذه الرواية كانت في زمان بني أمية فيؤيد التقية. والذي نقله عن أبيه هو الموافق للأخبار المذكورة، يعني الطلاق ثلاثا لا ينعقد ثلاثا، لا يفيد البينونة، وإنما هو يقع واحدة، وهذا يوافق الأخبار الأخرى. هذا ما احتمله صاحب الحدائق. فإذا من جهة المتن أيضا لا تدل على محل البحث من جهة الدلالة، ولكن يمكن أن يقال بأنه يحتمل، كما أنه يحتمل الحمل على التقية أنه قال يعني نسب الحكم لنفسه باللزوم تقية منه عليه السلام، ويحتمل حمله على الإلزام لكونه يرى صحة طلاق الثلاث الراوي أو العامة كما هو مفاد الروايات السابقة. أيضا هنا قال أما أنا فأراه قد لزمه، فيمكن أن نقول كاحتمال، يمكن أن نقول أنه بناء على الإلزام، وأن هذا من العامة الذين يقولون لتحقق الطلاق ثلاثا فيلزمه الإمام بذلك، لكن لا يخلو هذا الاحتمال من تأمل. يعني لو لم ينقل عن أبيه عليه السلام فقط عن نفسه قال لزمه ذلك فهذا الاحتمال وارد. أما التعبير أما أنا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة، ظاهر هذا التعبير أنه أفتى بمقتضى التقية، وإلا فإن رأيهم واحد عليهم السلام وقولهم واحد ولا اختلاف فيما بينهم وفي قوليهما. فالمهم أن الرواية حملها على التقية أوضح وأظهر، فلا تدل على المقام. هذه هي الروايات التي ورد فيها التعبير بالإلزام أو بمادة الإلزام، يعني الطائفتين السابقتين فيها أما تعبير أو لفظ إلزام أو فيها لزوم. فإن اعتبرناها كما قلنا طائفة واحدة ما فيه مادة اللزوم هذه هي مجموع الطائفة، وإن اعتبرناها طائفتين للتفريق بين إلزام وبين لزمه فنقول أيضا هذه الروايات الواردة في هذا المضمون أو ما فيه هذا المضمون. ننتقل الآن إلى الطائفة الثالثة من الصنف الأول، يعني الصنف الأول الذي يتكلم عن الطلاق والطلاق ثلاثا قلنا، والطائفة الأولى ما فيه الإلزام، مادة اللزوم والإلزام مع هيئة الإلزام، والطائفة الثانية ما فيه مادة اللزوم أو هيئة اللزوم. الآن الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة أيضا هي فيها روايات. الرواية الأولى ذات طريقين حتى أيضا لا يقع الاشتباه، ننبه على ذلك من الأول. الطريق الأول ما نقله الشيخ الصدوق في الفقيه وفي العيون وأيضا في العلاج، وهذا الذي قلنا أنه وقع الاشتباه في هذه الجهة في السند السابق في الرواية السابقة. الفقيه قال مرسلا في الفقيه قال: وقال عليه السلام: إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. نلاحظ فعلا أن المتن الآن ليس فيه ألزمته ولا ألزموه ولا لزمه، وإنما قال عليه السلام: إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. هذا ما في الفقيه في المجلد الثالث صفحة 406 الرقم 4418. قال أيضا في نفس المجلد والصفحة: وفي خبر آخر قال عليه السلام: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. هذا في الفقيه. طبعا الآن في الفقيه كلتاهما مرسلتان، ولكن واحدة مرسلة بعنوان قال، والأخرى وفي خبر آخر قال. يحتمل من كلمة في خبر آخر قال عليه السلام نفس الكلام المتقدم، ويحتمل أن يكون هذا بمعنى روية، لأنه قال وفي خبر آخر. أما في علل الشرائع فهناك ذكر السند وذكر هذه الرواية. حدثنا محمد ابن ماجيلويه رحمه الله عن محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن جعفر ابن محمد الأشعري عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. فالمتن الموجود في علل الشرائع هو المتن الموجود في من لا يحضر الفقيه الذي عبر عنه وفي خبر آخر قال عليه السلام: إن طلاقكم الثلاث، إلى آخره. هذه الرواية بهذا الطريق، طريق الشيخ الصدوق فعلا، في السند أيضا كلام. الأول شيخ الشيخ الصدوق محمد ابن ماجيلويه، هنا الشيخ الصدوق عبر عنه محمد بن ماجيلويه رحمه الله. طبعا في بحث الرجال هناك تعرضوا وتعرضنا أيضا في بعض أبحاث الفقه في ذلك سابقا، أن طبعا محمد بن ماجيلويه لا يوجد فيه توثيق صريح بالوثاقة، فعندهم في الرجال بحث ترحم الشيخ الصدوق هل يفيد الوثاقة أو لا يفيد الوثاقة، وأيضا بحث آخر ترد الشيخ الصدوق هل يفيد الوثاقة أو لا يفيد الوثاقة. بعض الأعلام قالوا نعم أن ترحم الشيخ الصدوق أو ترد الشيخ الصدوق من علامات التوثيق، فلهذا يعتبر محمد بن ماجي لويه ثقة من هذه الجهة. آخرون كالسيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى أن ترحم الشيخ الصدوق أو ترضي فلا يدل، طبعا ترحم أو ترضي عن مشايخه لا يدل على الوثاقة، فلهذا مثل محمد بن ماجي لويه لم تثبت وثاقته على هذا المبنى. ولكن الذي يظهر والذي هو على ما في بالي فعلا أنه مختار الشيخ الأستاذ حفظه الله يفصل بين ترحم الشيخ الصدوق وبين ترضيه. فالشيخ الصدوق ربما يترحم كترحم على مشايخه سواء كانوا ثقات أو لم يكونوا ثقات، فبمجرد الترحم لا نستفيد التوثيق، وباعتبار أن الترحم عنوان دعاء، دعاء بالرحمة، فيمكن أن يطلق هذا الدعاء على غير الثقة فيقال عنه رحمه الله. أما الترضي فيقول بأن الترضي مثل الإشارة الموجودة في الآية الكريمة رضي الله عنهم، هذا الترضي يدل على الوثاقة نعم يدل على الوثاقة، فيمكن الاعتماد على محمد بن ماجي لويه. نضيف إلى ذلك أو نؤكد هذا المعنى أيضا بأن الترضي عرفا يختلف عن الترحم عرفا، يعني عرفا الآن لما تذكر شخص وتقول رحمه الله يكون معنى أعم، أنه هذا الشخص ثقة غير ثقة، حاله حسنة حاله غير حسنة، ربما فاسق ربما معروف بالفسق أيضا، ولكن بما أنه إمامي وتذكره مؤمن تقول رحمه الله، توفي رحمه الله. أما الترضي فعرفا عندما تذكر فلان وتقول رضي الله عنه، العرف يفهم أن لهذا الشخص منزلة ومنزلة كبيرة بحيث تقول رضي الله عنه. عادة لا يقال هذا التعبير لأي شخص حتى ولو كان فاسقا، لا يقال إلا للأشخاص المهمين. يمكن أن تذكر عالم كبير تقول رضي الله عنه، لا تقول فقط رحمه الله، تقول رضي الله عنه، أو تذكر شخص له منزلة تقول رضي الله عنه. فإذا لاحظنا أن الشيخ الصدوق يفرق، فبعضهم يعبر فقط رحمه الله وبعضهم يعبر رضي الله عنه، فيظهر منه أنه مشى في هذه التعابير على ما هو المتعارف بحيث يطلق مثل هذا التعريف هذا التعبير على من له شأن، ويستفاد منه أنه فوق أنه فقط ثقة، وإنما أكثر من ذلك، أنه له وزنه له تقله له قيمته له مقامه. فمن هذه الجهة يستفاد من الترضي الوثاقة، وخصوصا في مثل محمد ابن ماجي لويه الذي هو محل البحث فعلا، التعبير أكثر الصدوق الترضي عنه. يعني إذا رجعنا مثلا إلى كتاب المعجم، معجم الرجال، عندما يتعرض إليه يعبر مثل هذا التعبير أكثر الشيخ الصدوق أكثر الترضي عنه، فمع أكثر الترضي عنه هذا يؤكد المعنى بأنه يمكن أن نعتبره ثقة. ولعل من هذه الجهة نلاحظ بعض الأعلام، مثلا الشيخ البلاغي رحمه الله في رسالته لما جاء له قال قد أكثر الصدوق من الرواية عنه مترحما ومترضيا. فمن جهة هو أكثر الرواية عنه، هذا بحث آخر في الأكثر في الرواية، ولكن مترحما ومترضيا. تعبير السيد الكوي رحمه الله في المعجم عبر أكثر الترضي عنه. وأيضا إضافة إلى هذا، ذكر الشيخ البلاغي رحمه الله وجها آخر لتوثيقه، وهو قوله والعلامة في الخلاصة قال بصحة طريق الصدوق إلى إسماعيل ابن رباح الكوفي وفيه محمد بن علي ما جيل ويه. هذا التعبير من الشيخ البلاغي رحمه الله يشير إلى أن العلامة عندما صحح هذا الطريق، طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح الكوفي وفي هذا الطريق محمد بن علي ماجيلويه، إذن هو يوثق محمد بن علي ماجيلويه، وإلا لو لم يوثقه كيف يصحح الطريق، يعتبر الطريق صحيح. فاعتبار الطريق صحيح دليل على أنه كان يراه ثقة. ونقل عن الميرزة في منهج المقال أن مشايخنا تابعوا العلامة على ذلك. هذا التعبير طبعا أو هذا الوجه يعني يحتاج إلى بحث آخر. خلاصته حاصله توثيق المتأخرين، يعني توثيق مثل العلامة مثل ابن طاووس ومن بعدهم، هل يمكن الاعتماد عليه؟ يعني نفس الوجه أن العلامة يرى وثاقته ظاهر من حكمه بالصحة، ولكن الكلام في الكبرى في توثيقات العلامة مع أنه من المتأخرين، هل يستفاد منها التوثيق أو لا يستفاد منها؟ يعني بعبارة أصح، هل نعتمد على توثيقاتهم أو لا نعتمد؟ نحن نعتمد على توثيقات النجاشي، على توثيقات الشيخ، على توثيقات الشيخ المفيد، هؤلاء الطبقة وما قبلهم. أما طبقة ابن طاووس أو طبقة العلامة، فهل يمكن الاعتماد عليهم في التوثيقات أو لا؟ هذا أيضا بحث طويل في الرجال، فبعضهم قال نعم بالاعتماد، وهذا الذي يظهر من الشيخ البلاغي أيضا رحمه الله، وآخرون قالوا بعدم الاعتماد مثل السيد الخوي رحمه الله. فهذا بحث طويل في هذه الجهة. يمكن على بعض الأوجه أن نقول نعم يمكن الاعتماد على توثيقات العلامة، وله وجه في ذلك. الآن فعلا نشير فقط إشارة، وإلا بحثه في محله. وحاصل هذه الإشارة هو أن العلامة كانت عنده كتب كثيرة، يعني وصلت إليه كتب كثيرة من الأصحاب. هذه الكتب لم تصل إلينا، كثير من الكتب لم تصل إلينا. وصل إلينا كتاب النجاشي، الشيخ الكشي، هذه الكتب وصلت إلينا، ولكن كثير من الكتب لم تصل إلينا. مثلا كتاب ابن عقدة في الرجال لم يصل إلينا، أو مثلا علي بن الحسن الفضال كما يظهر أنه أيضا من علماء الرجال لم يصل إلينا، وكتب لم تصل إلينا، والعلامة وصلته هذه الكتب يدا بيد. فربما عندما وثق شخصا لم يذكر توثيقه في النجاشي أو عند الشيخ أو في الكشي، ربما اعتمد على هذه الكتب التي وصلت إليه، كما يظهر أحيانا أنه يعتمد على كتاب العقيقي مثلا. فإذا احتملنا هذه الجهة، يعني احتملنا أن العلامة إنما وثقه استنادا إلى ما عنده من الكتب التي وصلته من الأصحاب يدا بيد، مع هذا الاحتمال يكون توثيق العلامة عن حس لا عن حدس، فنحتمل أن يكون عن حس، احتمال كونه عن حس كافي، لا نحتاج إلى القطع بكونه عن حس، لا نحتمل أن يكون ذلك عن حس كافي، وهذا بحث يذكر في علم الرجال. على كل حال، هذا الوجه الذي ذكره البلاغي رحمه الله له وجه، ما ذكره من أن العلامة في الخلاصة قال بصحة طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح الكوفي، هذا له وجه في التوثيق. ثم نقل أيضا العلامة البلاغي رحمه الله عن الوحيد البهبهاني في تعليقته قال: والمصنف في رجاله المتوسط قال: ما جيلويه يلقب به محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم عبد الله أو عبيد الله، وجده محمد بن أبي القاسم، وهما ثقتان. فالوحيد البهبهاني صرح بالتوثيق، ولكن هذا الوجه الثالث للتوثيق لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الوحيد البهبهاني من متأخري المتأخرين، يعني لا نحتمل بأن توثيقه كان عن حس، وإنما كان عن حدس بحسب هو رأيه بحسب اجتهاده. عندما تابع في من ماجي لويه رأى وثاقته، هذا الوجه لا يمكن الركون إليه. إذن الحاصل الخلاصة نقول أن محمد بن علي ماجي لويه يمكن إثبات وثاقته من جهة الترضي، يعني هناك جهات تذكر لوثاقة كون من مشايخ الإجازة، هذا بحث، كون ترضى عنه وترحم عليه الشيخ الصدوق هذا بحث، ما رواه العلامة أو ما ذكر العلامة هذا بحث، جهات يعني ثلاثة أو أربع. الجهة الثانية وهي الترضي يمكن الاعتماد عليها وإثبات وثاقته بها، ويؤيد بما ذكره العلامة أو من تصحيح العلامة لطريق الشيخ الصدوق باعتبار أن هذا فيه، وإذن يمكن القول بوثاقته، وهذا يفيد طبعا في هذا المقام ومقامات أخرى. أما بقية السند فإن شاء الله يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.